بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال رحمه الله: قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولم يذكر البغوي في تفسير هذه الآية شيئا. وقال المفسرون في معنى ولا تقربوا الزنا: قوله لا تقربوا الزنا أبلغ من قوله لا تفعلوا الزنا، لا ترتكبوا الزنا، فإن النهي عن القرب منه نهي عنه وعن السبل المؤدية إليه. فقوله ولا تقربوا الزنا أي لا تفعلوا الزنا الذي هو الفاحشة، ولا تقتربوا منه بفعل أسبابه وذرائعه من النظر إلى النساء، من الاختلاط بالأجنبيات، من الخلوة بغير المحارم، هكذا من تبرج النساء وتزينهن خارج بيوتهن. كل هذه المعاني يشملها هذا النهي، أي فلا تفعلوه ولا تقربوه بفعل ذرائعه التي تؤدي إليه. إنه كان فاحشة، والفاحشة هو القول أو الفعل الذي تناهى قبحه، فليس كل معصية فاحشة، بل هي خاص بما قبحه ظاهر. فالزنا فاحشة قبحها ظاهر، قبحها ظاهر حتى في غير بني الإنسان. قد علق البخاري رحمه الله تلك القصة في صحيحه، في قصة القردة التي زنت، عمرو بن ميمون الأودي يرويها. أن قردة كانت مع زوجها قالت قال وكانت قردة شابة وكان زوجها كبيرا، فإذا هو قد نام على يدها، فبينما هو نائم جاء قرد آخر فغمزها فأخرجت يدها من تحت رأس زوجها وذهبت فزنى بها ذلك القرد. قال فلما رجعت شعر بها زوجها فشمها فعرف أنها فعل ذلك، فاجتمع عليها القردة فرجموها حتى ماتت. إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أي ساء طريقا، فهو من الطرق السيئة. قال رحمه الله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وحقها ما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إيمانه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس فيقتل بها. أصل هذا الحديث في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه، وجاء بهذا اللفظ بألفاظ أخرى عن الصحابة كثيرين. فهذا من الحق الذي استثناه الله، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وليس محصورا في هذه الثلاث. فأبو بكر رضي الله عنه حين قاتل مانعي الزكاة احتج بمثل هذه الأدلة، قال هذا من حق لا إله إلا الله، فقتلي لهم بالحق، فالزكاة من حق لا إله إلا الله. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي قوة وولاية على القاتل بالقتل، قاله مجاهد. وقال الضحاك سلطانا هو أن يتخير، فإن شاء استقاد منه، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا، أي جعل الله له سلطانا على دم القاتل، إن شاء أن يأخذ أخذه، وجعل الله سلطانا في أخذ الدية إن شاء. فلا يسرف في القتل، قرأ حمزة والكسائي فلا تسرف بالتاء يخاطب ولي القتيل، وقرأ الآخرون بالياء على الغائب أي لا يسرف الولي في القتل. واختلفوا في هذا الإسراف الذي منع منه الولي، فقال ابن عباس وأكثر المفسرين معنى لا يقتل غير القاتل، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا قتل منهم قتيل لا يرضون بقتل قاتله حتى يقتلوا أشرف منه، أو يقتلوا واحدا من قبيلته إذا لم يجدوا القاتل، ولا تزال هذه العادة سارية عند كثير من الناس من الجهلة. فإذا قتل إنسان من بلد من قبيلة اتخذوا تلك القبيلة كلها غرماء، فهذا من الإسراف في القتل، يقتل غير القاتل الذي لا ذنب له. وقال سعيد بن جبير إذا كان القاتل واحدا فلا يقتل جماعة بدل واحد، وهذا من الإسراف أن يقتل أكثر من واحد مقابل واحد. وكان أهل الجاهلية إذا كان المقتول شريفا لا يرضون بقتل القاتل وحده حتى يقتلوا معه جماعة من أقربائه. وقال قتادة معناه لا يمثل بالقاتل، إذن هذه ثلاثة معاني ذكرها البغوي رحمه الله في تفسير قوله فلا يسرف في القتل. المعنى الأول لا يقتل غير القاتل، والمعنى الثاني لا يقتل أكثر من واحد مقابل واحد، والمعنى الثالث لا يمثل بالقاتل إذا قتله واستوفى منه فلا يمثل به. وكلها هذه المعاني صحيحة وهي داخلة في معنى الآية، فالآية شاملة لها جميعا. فالنهي عن الإسراف في القتل نهي عن قتل غير القاتل، ونهي عن قتل أكثر من واحد مقابل الواحد، وشامل للنهي أيضا أو للتمثيل بالقاتل بعد قتله. إنه كان منصورا، فالهاء راجعة إلى المقتول في قوله ومن قتل مظلوما، يعني إن المقتول منصور في الدنيا بإيجاب القود على قاتله، وفي الآخرة بتكفير خطاياه وإيجاب النار لقاتله، هذا قول مجاهد. وقال قتادة الهاء راجعة إلى ولي المقتول، معنى إنه منصور على القاتل باستيفاء القصاص منه والدية، وهذا المعنى الثاني أظهر في سياق الآية أن الهاء راجعة إلى الولي. إنه كان منصورا أي الولي، لأن الله جعل له سلطانا فلا يسرف، إنه كان منصورا، وعد من الله بأنه ينصره. وما القول الأول؟ قول مجاهد أن الضمير في قوله إنه كان منصورا عائد إلى المقتول، إنه كان منصورا أي ينصر في الدنيا، بمعنى أنه يؤخذ بدمه لا يذهب دمه هدرا، جعل الله لوليه سلطانا فهو منصور، ومنصور في الآخرة بمغفرة ذنوبه. ولكن كما سبق المعنى الثاني أظهر، وقد فسرها بذلك أيضا ابن عباس. واستنبط ابن عباس من هذه الآية كما ذكر ابن كثير أن معاوية حين كان يطالب بدم عثمان قال أنه سيلي الحكم، لما كان معاوية على الشام، وكان علي رضي الله عنه بالعراق، فكان ابن عباس رضي الله عنه يقول والله ليصيرن الملك إلى معاوية. قالوا له ومن أين تقول ذلك؟ قال إن عثمان قتل مظلوما وإن معاوية وليه، فكان ولي دم عثمان وهو من قبيلة من أبناء عمه، وإن الله تعالى جعل لولي المقتول ظلما سلطانا ووعده بالنصر، فصار الأمر كما قال ابن عباس رضي الله عنه. وصار الملك إلى معاوية رضي الله عنه لأنه كان وليا للمقتول ظلما وهو أمير المؤمنين عثمان، وقد وعده الله تعالى بالنصر. وقيل في قوله فلا يسرف في القتل إنه أراد به القاتل المعتدي، يقول لا يتعدى بالقتل بغير الحق، فإنه إن فعل ذلك فولي المقتول منصور من قبلي عليه باستيفاء القصاص منه. والقول الأول أرجح، وهذا القول أشار البغوي إلى تضعيفه بقوله وقيل ولا يسرف في القتل، فلا يسرف في القتل أنه في القاتل الأصلي الذي اعتدى. قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد، بالإتيان بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه. وقيل أراد بالعهد ما يلتزمه الإنسان على نفسه، فكلها من العهد، سواء أمر الله وأمر ونهيه فهو من العهد الذي أخذه الله على عباده، أو ما التزم به الإنسان من العهود، وكلها يؤمر بالوفاء بها، فهو مأمور بالوفاء بعهد الله الذي هو أمره ونهيه شرعه ودينه، ومأمور بالوفاء بالعهود التي يلتزمها. إن العهد كان مسؤولا، قال السدي كان مطلوبا، وقيل العهد يسأل عن صاحب العهد فيقال بما نقضت، كالموؤودة تسأل فيما قتلت. وقيل العهد يسأل عن صاحب العهد، يسأل فيقال فيما نقضت، كالموؤودة تسأل فيما قتلت. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس، قرأ حمزة والكسائي وحفص بالقسطاس بكسر القاف والباقون بضمه قسطاس، وهما لغتان، وهو الميزان صغر أو كبر، أي بميزان العدل. وقال الحسن هو القبان، وقال مجاهد هو رومي، وقال غيره هو عربي مأخوذ من القسط وهو العدل، أي زنوا بالعدل المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا، أي عاقبة. إذن هذه عدة أمور نهى الله سبحانه وتعالى عنها، نهى عن الزنا، نهى عن قتل النفس، نهى عن قربان مال اليتيم إلا بالتي أحسن، وأمر بالوفاء بالعهد وتوفية الكيل. وفي هذه الآيات من الفوائد فيها أولا النهي عن فعل كل الوسائل والأسباب التي تؤدي إلى فاحشة الزنا، فكل ما كان وسيلة إلى الزنا تستدل على النهي عنه بهذه الآية. فنستدل على النهي عن النظر إلى النساء لأجانب بهذه الآية، ونستدل على تحريم اختلاط الرجل بالنساء لأجانب بهذه الآية، ونستدل على تحريم خلوة الرجل بامرأة أجنبية بهذه الآية، ونستدل على تحريم التبرج والسفور بهذه الآية. فهذه الآية نهى الله تعالى فيها عن قربان الزنا، وقربانه يكون بفعل الأسباب التي تؤدي إليه، وهذا من حرص هذه الشريعة على سلامة الأعراض، أيضا في هذه الآيات أن الزنا من الأفعال التي تستقبحها الفطر السليمة، فكل صاحب فطرة سليمة يستقبح ذلك، بل الزاني نفسه لو راجع نفسه لاستقبح فعله. فما بالك بفعل يستقبحه فاعله، لا شك أن هذا دليل على ظهور قبحه وفحشه. أيضا في هذه الآيات ذم طريق الزنا وأنه أسوأ طريق، ساء سبيلا، سبيل الطريق فهو سبيل سيء به تختلط الأنساب، به يرث من ليس بوارث، به قد يتزوج الإنسان بمحرم من محارمه، به قد يخلو الإنسان ويدخل على من ليس من محارمه، به خيانة الأمانة، به نفرة النفوس، به تفكيك الأسر والمجتمعات، به زرع العداوات والشحناء بين الناس. كم فيه مفاسد. إذا وقع الزنا من امرأة ربما أدخلت على أهلها من ليس منهم، فيظن هذا الزوج الذي هو زوج المرأة أبا له وليس بأبيه، يرثه وليس بوارث، يخلو بمحارمه وليس بمحرم، قد يتزوج ممن لا يحل له من محارمه وهو لا يحل له. ولذا كان مستقبحا، أيضا في هذه الآيات أن من قتل ظالما ليس مظلوما ليس لوليه سلطان، فمن قتل بحق فليس لوليه أن يحامي عنه أو أن يدافع عنه، إنما جعل الله تعالى السلطان لولي من قتل مظلوما، فالذي يقتل بحق وهو ظالم لا يجوز لوليه أن يغضب له أو أن يحامي عنه أو أن يريد أن ينتصر له وهو مقتول بحق، وليعلم أنه إذا أراد أن يحامي عنه وهو مقتول بحق أنه مخذول وليس بمنصور، يخذله الله وقد يقتل بعد وليه الذي حام عنه وهو ظالم. أيضا نستفيد من هذه الآية أن كل من قتل مظلوما فقد جعل الله تعالى لوليه سلطان ووعده بالنصر، وهذه بشارة لكل من قتل له ولي ظلما. أيضا فيها بشارة لكل المسلمين الذين يقاتلون الرافضة اليوم في بلاد اليمن أنهم منصورون، عليهم أن يثقوا بنصر الله، فإنهم قتل لهم أولياء كثير ظلما، منهم من قتل في بيته، منهم من قتل وهو خارج للصلاة، منهم من قتل في مسجده، منهم من قتل وهو مرابط يدافع عن دينه وبلده وعرضه، وكل هؤلاء مظلومون، فالله تعالى قد جعل لهم سلطانا ووعدهم بالنصر. وكما سبق أن ابن عباس رضي الله عنهما استنبط من هذه الآية أن معاوية رضي الله عنه سيلي الحكم، لأنه كان وليا لمن قتل ظلما وهو عثمان رضي الله عنه، وأنه موعود بنصر الله، وفعلا صار الحكم إليه. أيضا في هذه الآيات النهي عن الإسراف في القتل، والإسراف في القتل شامل لكل ما سبق، فلا يقتل غير القاتل، ولا يقتل أكثر من واحد مقابل واحد، ولا يمثل بالقاتل إذا قتله واستوفى منه، حتى قال بعض العلماء إن هذه الآية تشمل أنه لا يقتل القاتل بغير ما قتل به إن كان القتل به أشنع وأغلظ. بل يقتله بما قتل به أو بما يماثله. أيضا في هذه الآيات النهي عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وهذه قاعدة في مال اليتيم، لا تقربه إلا بما هو أحسن له، فهذا يدل أنه لا يجوز أن تقرب مال اليتيم بما فيه ضرر، تغامر به بشيء تتوقع فيه الضرر، وهكذا لا يجوز أن تغامر بمال اليتيم في شيء لا تعلم نتيجته، مجهول، لا تعلم هل هو حسن أو ضرر. فالله تعالى منع ولي اليتيم من قربان ماله إلا بالأحسن، فولي مال اليتيم يشرع له أن يتجر فيه، أن يعمل فيه، حتى كان عمر رضي الله عنه يقول: اتجروا بأموال اليتامى، لا تتركوها تأكلها الزكاة، أي تحتاج تخرج منها زكاة كل عام، ولكن بشرط أن يدخل فيما فيه مصلحة، ما علم أو غلب على ظنه أنه مصلحة. فما علم أي تيقن أنه مصلحة أو غلب على ظنه أنه مصلحة يجوز أن يدخل فيه بمال اليتيم، وما علم أن فيه ضررا أو غلب على ظنه ذلك أو توقع ذلك لا يدري فيه الضرر أو المصلحة فهنا منهي أن يغامر بمال اليتيم في ذلك، فإن الله إنما أذن له بأن يقربه بالتي هي أحسن. أيضا في هذه الآية أن ولاية الولي على مال اليتيم له مدة ينتهي إليها، وهي حتى يبلغ أشده، والمراد بالأشد هنا الحلم، فالأشد بدايته هو الحلم وأتمه هو الأربعون، إنه قد جاء في آيات حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قال أهلنا 40 سنة هو تمام الأشد وكماله، وبدايته هو البلوغ، تبينه الآية التي في سورة النساء: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فجعل الله تعالى دفع مال اليتيم إليه إذا بلغ النكاح، إذا بلغ الحلم وأنس منه الرشد، فهذا يبين أن قوله هنا حتى يبلغ أشده المراد بداية الأشد الذي هو الحلم، بالشرط الآخر الذي ذكره الله: يؤنس منه الرشد. فإن بلغ الحلم ولم يؤنس منه الرشد لا يدفع إليه ماله، وإن أنس منه الرشد قبل أن يبلغ الحلم لا يدفع إليه ماله. فالله تعالى ذكر في دفع ماله إليه شرطين: أيضا في هذه الآيات الأمر بالوفاء بالعهد الذي على الإنسان، وهذا شامل للعهد الذي بينه وبين الله بالإيمان وإقامة الدين وامتثال الأمر واجتناب النهي، وشامل للعهود التي يلتزمها الإنسان فيما بينه وبين بني آدم. أيضا في هذه الآيات الأمر بإيفاء الكيل والوزن بالقسطاس المستقيم، وهذا شامل للوزن الحسي والوزن المعنوي. الوزن الحسي أي وزن الأشياء التي توزن، الموزونات، والوزن المعنوي أي في الكلام في القول، كما أمر الله تعالى به في آيات. وأيضا في هذه الآيات بشارة أن من التزم هذه الأمور أنه يكون خيرا له وأحسن عاقبة، فالتأويل هنا بمعنى العاقبة، وأحسن تأويلا أي ما يؤول إليه الأمر وهو عاقبته. إلى من سيأتي في بقية هذه الآيات إن شاء الله من المنهيات التي هي محرمة، كما سيأتي في الآيات أن الله تعالى أخبر أنها مكروهة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.